العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الشرح أن الدعاء ينفع أموات المسلمين بالإجماع، والصدقة كذلك تنفع بالإجماع، وكذلك قراءة القرآن على القبر تنفع الميت. وقد استدل على قراءة القرآن على القبر بحديث العسير الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثم غرس على قبر النصف وعلى قبر النصف، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلمسا. رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. معناه أن انتفاع الميت المسلم بدعاء الحي هذا مجمع عليه، أجمع عليه كل أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، إن كانوا من السلف وإن كانوا من الخلف. كذلك انتفاع الميت المسلم، لأن الكافر بعد موته لا ينفعه شيء، لا قراءة ولا دعاء ولا أي شيء، لا ينفعه فعلا. انتهى أمره بموته على الكفر. الكلام هنا عن انتفاع الميت المسلم بدعاء الحي له، وعن انتفاع الميت المسلم بقراءة القرآن له. فهذا أيضا إجماع أن الميت المسلم تنفعه قراءة القرآن إذا قرأت عند قبره، تنفعه هذه القراءة، لأن المؤمن إذا قرأ القرآن قراءة صحيحة تنزل البركات والرحمات، فالذي يكون في ذلك المكان يستفيد، ينتفع بذلك، بقراءة المؤمن للقرآن قراءة صحيحة. أما إذا كان بعيدا عنه وأراد أن يقرأ القرآن لأجله، يعني لله تعالى، لكن يريد أن ينتفع هذا الميت من قراءة القرآن، هنا لا بد أن يدعو بدعاء، لا بد أن يقول مثلا: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، لأنه ليس عند القبر. عند القبر ينتفع الميت المسلم لما تقرأ عند قبره القرآن قراءة صحيحة ينتفع. إن كنت بعيدا هنا لا بد أن تدعو بدعاء، كأن تقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، وليس شرطا أن تقول إلى روح فلان، إذا قلت إلى فلان يكفي، وليس شرطا أن تذكر اسم أبيه أو اسم أمه، مجرد أن تقول لفلان يكفي ذلك. اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى عبد الله مثلا، يكفي أن تقول ذلك، فينتفع هذا المؤمن الميت بهذه القراءة مع هذا الدعاء، ينتفع بإذن الله. وأهل السنة استدلوا على ذلك من حديث رواه البخاري، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت من رأسها، قالت: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو كان ذاكي وأنا حي، يعني إن كانت وفاتك وأنا حي، لأدعون لك ولأستغفرن لك، يعني أنا إن كان حصل أنك توفيتي وأنا حي أنا سأدعو لك وأستغفر لك. معناه أن دعاء الحي للميت ينفع بإذن الله، وإلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك لاستغفرت لك ودعوت. معناه تنتفع، لو كانت لا تنتفع لما قال الرسول ذلك. وهذا يدخل فيه كل دعاء طيب، يعني إن قرأنا القرآن ودعونا للميت المسلم هذا دعاء طيب، إن دعونا للميت المسلم دون أن نقرأ القرآن هذا دعاء طيب ينفعه بإذن الله. فهذا دليل قوي لأهل الحق لأهل السنة والجماعة أن الميت المسلم ينتفع من قراءة القرآن إذا قرأ المسلم القرآن لله تعالى ثم أهداه الثواب، أو قرأ القرآن عند قبره، وهذا ما يحتاجه المؤمن في القبر. هذه الأنواع من الهدايا هي التي يحتاجها المؤمن، هذا الصنف من الهدايا هو الذي يحتاجه المؤمن بعد الوفاة، لأنه إذا مات أنت لن تأتيه بعملة ولا بذهب ولا بفضة ولا بسيارة ولا بفراش ولا بوسادة. الذي ينتظره المؤمن في القبر هو هذا النوع من الإحسان، أن يدعى له، أن يستغفر له، أن يقرأ له القرآن، هذا الذي ينتظره، وهذا الذي ينتفع به، وهذا الذي يفرح به فرحا يكون أكثر من فرحه بكل هدايا الدنيا، لأن هدايا الدنيا ماذا ينتفع بها في القبر؟ وقد ورد أن بعض المؤمنين يرى ثوابا له، يرى ثوابا له لعمل لا يعرف من نفسه أنه فعله، لا يعرف أن هذا الثواب هو لعمل هو عمله، فيسأل الملائكة من أين لي هذا، يعني من أين صار بهذا الثواب الذي أنا من نفسي لا أعرف عملا قابلته به، قابلت هذا العمل حتى جاءني هذا الثواب. فتقول له الملائكة: هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك، هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك، يعني هذا الذي هو يريده يحبه بعد موته أن يستغفر له وأن يدعى له، لأن القبر على حسب أصل هيئته هو بيت ضيق وبيت الضيق وبيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الدود، بيت يستأنس فيه الشخص بمثل هذا بأن يدعى له، بأن يستغفر له، بأن يقرأ له القرآن، هذا الذي يكون سببا لأن يستأنس في هذا القبر الذي كلكم يعرف إما رآه عيانا أو شاهد في الصورة أو حكي له أنه يكون حفرة ضيقة، وأن هذا الشخص بعد أن يدفن وتوضع هذه الحجارة حتى تحول بينه وبين التراب يغالي التراب على هذه الحجارة، ومن شأن هذا المكان أن يكون مظلما إلا على من نوره الله له، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن التقي يوسع قبره، يعني في جهة الطول وفي جهة العرض يوسع قبره، هذا قد لا يراه الناس، هذا التضييق الذي تحدثنا عنه قبل وهذا التوسيع الذي تحدثنا عنه قبل قد لا يراه الناس، لأن الله تعالى لحكمة يعلمها أخفى أغلب أحوال أهل القبور عن الناس، لأن الله تعالى لو كشف كل أنواع العذاب التي تحصل في القبور لترك الناس الدفن، كان الناس ما تدفنوا من شدة الفزع ومن شدة الخوف مما يكون في هذا المكان المظلم على أغلب الناس. الذي يريد أن يكون قبره منورا عليه بتقوى الله، الذي يريد أن يكون قبره موسعا عليه بطاعة الله. قال علماء أهل السنة: المتهجدون على السنة قبورهم منورة. المتهجدون يعني الذين يقومون بالليل بعد النوم يصلون لله تعالى، هذه الصلاة تسمى صلاة التهجد. المتهجدون على السنة يعني على حسب ما يوافق ما كان عليه الرسول في الصلاة في الطهارة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، قبورهم منورة، تنور لهم قبورهم ببركة ذلك. هذا يراه الناس في العادة لا يراه الناس، قد يكشف الله ذلك لبعض الناس في حالات مخصوصة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. كان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، كان من المجاهدين، في أثناء الجهاد مات، في أثناء السعي للقتال المشي للقتال مات، فدفنه أصحابه حيث كانوا، كانت صحراء فارغة ليست في المحل الذي يسكنه الناس. بعض أهل تلك الناحية لما رأوه دفنوه في تلك البقعة التي ما فيها ناس ليس حولها ناس جاءوا إليهم قالوا لهم: من هذا الذي دفنتموه؟ فقالوا لهم: هذا العلاء بن الحضرمي، وشأنه كيف وكيف، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم أهل تلك الناحية: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض المسبعة؟ هذه الأرض من شأنها فيها اتباع وخوش، تحفر الأرض تأكل الأجسام، تأكل أجسام الناس إذا دفنوا هناك. فماذا فعلوا فورا لما قالوا لهم ذلك؟ خافوا على جسمه من أن يأتي الوحوش السباع إليه فتأكل منه، فحفروا يريدون إخراجه من هناك، فوجدوا هذه الحفرة التي هم حفروها حفرة ضيقة بقدر الإنسان عادة يعني في الطول والعرض، وجدوها اتسعت مدى البصر، وجدوها اتسعت مدى البصر وفيها خضرة وتتلاطم بالنور كنور القمر ليلة البدر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع الأرض توسع عن العبد التقي في قبره من جهة العرض ومن جهة الطول، ويملأ قبره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. ثم ما وجدوه فيه؟ لأن بعض الصالحين إذا كان لهم رغبة محبة أن يدفنوا في مكان طيب مبارك، الملائكة فورا ما يدفن هذا الشخص ويهال التراب عليه تأخذه الملائكة وتضعه حيث كان يحب. أليس نحن نقول اللهم اجعل وفاتنا في مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك؟ معناه هذا شيء عظيم أن تدفن في المدينة المنورة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا في الدرس الماضي قال العلماء ويستحب الدفن في أرض دفن فيها الصالحون، فكيف في الأرض التي دفن فيها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم والبقيع كما قلت لكم آلاف من أصحاب الرسول فيه ومن كبار أهل بيت الرسول من الأولياء مدفونون هناك في البقيع؟ فهذه المجاورة تنفع، وأول من يشفع لهم الرسول أهل المدينة، المؤمنون من أهل المدينة أول من يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أهل مكة ثم أهل الطائف. فأيضا هذا شيء عظيم أن تكون من الذين يشفع لهم الرسول في أول من يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الشخص اللهم إني أسألك كما قال عمر شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلعل العلاء رضي الله عنه كان يحب أن يكون في المدينة في البقيع أن يجاور هناك، فلعل الملائكة أخذته إلى هناك، أو لعله كان من أهل التصرف بعد الموت، لأن بعض الأولياء أعطوا التصرف بإذن الله بعد الموت، يكون خرج لشيء ثم يعود بإذن الله تبارك وتعالى، والله قادر على كل شيء، يجوز أن يحصل هذا، يجوز. هنا في بيروت أخبرني شخص من الدينين أثق به قال لما كنت في المدرسة، في المدرسة الجمعية الثقافة الإسلامية، قال كان الباص يأتي يأخذنا ويدخل في البطة يأخذنا من هناك إلى البيت إلى المنزل، قال فأثناء هذا المسير يمر بالمقبرة التي تسمى مقبرة الشهداء، قال فكنت أنظر إلى المقبرة فأرى دخانا يخرج من قبر، قال فقلت لأصحابي الذين معي في الباص في هذه الآلة التي ينقلون بها انظروا يوجد دخان يخرج من القبر، فقالوا له لا نرى شيئا لا نرى دخانا يخرج من القبر، فسكت. ثم في اليوم التالي أثناء مسير الباص في هذا الطريق رأى الدخان يخرج من القبر ولا يعرف من صاحب هذا القبر، لا يعرف، فقال لأصحابه طلعوا أم يطلع دخان من القبر؟ قالوا له مشي من شيء. ثم في اليوم الثالث لما مر به ورأى الدخان وقال لهم انظروا قالوا له لا نرى شيئا نزل من الباص، قال للسائق انزلني، قال فنزلت ودخلت المقبرة عند القبر الذي يطلع منه الدخان فرأيته يشتعل نارا حوله، قال رأيته يشتعل نارا. مثل هذا يقوي اليقين عند المؤمنين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم محقق، لا شك أنه محقق، لكن الله تعالى في الغالب لحكمة يعلمها أخفى هذا عن الناس. هذا الشخص الذي من شأنه أنه يكون يعذب في القبر. إن كان كافرا انتهى لا يرفعه شيء، إن كان مات على الكفر لا يرفعه شيء، إن كان من الفساق من المسلمين الفساق ينفعه أن يستغفر له وأن يقرأ القرآن على قبره. قال العلماء: من كان من المسلمين المعذبين إذا وقف المسلم عند قبره وقرأ القرآن يتوقف عنه العذاب. لذلك شو كانت عادة أهل بلادنا؟ أن يسموها فك الوحدة، يقولوا عنها فك الوحدة، لأنه هو حيكون لحاله في القبر. أليس كانوا يأتون القبر ويقرؤون القرآن؟ وما زال المسلمون على هذا، ما زالوا على هذا. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن القرآن ينفع بإذن الله، ينفع هذا الميت بإذن الله. وهذا الدليل الذي ذكره الشارح رضي الله عنه دليل قوي، رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال ليبين حالهما للناس: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير اسم؟ قال: بلى. معناه ما فعلاه حتى استحقا هذا العذاب عند الناس الذين لا يعرفون لا يعتبرون هذا اسما كبيرا. قال: وما يعذبان في كبير اسم؟ قال: بلى. معناه عند الذين لا يعرفون، أكثر الناس يعرفون الأحكام لا يعرفون، فلا يعرفون أن هذا الذنب من الكبائر وأن هذا الذنب من الكبائر. ثم أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله: بلى. معناه يعذبان في ذنب كبير، ليس كما يظن هؤلاء الذين لا يعرفون، لا يظنون أن هذا الإثم كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ما هما الذنبان. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وهذا ينبغي أن ينبه له الناس. كنا نقول ينبغي أن ينبه له الشباب والشابات، ينبغي أن ينبه له الناس، لأن كبارا في العمر صاروا لا يلتفتون إلى هذا الأمر. يبول أحدهم يلوث جسمه وثوبه بالبول، وهذا من الكبائر. الرسول قال: فإن عامة عذاب القبر منهم استنزهوا من البول، يعني معناه تحفظوا، انتبهوا أن لا يصيبكم البول. فإن عامة عذاب القبر منهم، يعني من ترك هذا الاستنزاف، من عدم التحفظ بحيث يتلوث الشخص، هذه معصية كبيرة. رجال صاروا يتلوثون ونساء يتلوثن لأنهم لا يتعلمون أحكام الشريعة ولا يعلمون أولادهم. من الصغر الولد يعلم من صغره، لما يصير عنده تمييز في هذا يميز، كيف يعرف كيف يحفظ نفسه من البول والغائط، يعلم، ويعلم كيف يكون الاستنجاء من صغره. يعلم أنت تحسن لولدك إذا علمته ما يلزمه إذا بلغ، هذا الذي ينفعه منك أكثر من الأشياء الأخرى، من الأكل والشرب والمدرسة والجامعة والثياب وتسريح الشعر والاعتناء بنحو ذلك. هذا الذي ينفعه، هذا الذي يحتاج إليه إذا بلغ، أن تعلمه مثل هذه الأمور. أما إذا كان الأب والأم من الجاهلين كيف يعلم الولد؟ إذا كان هو لا يعرف، إذا كان الأب لا يعرف الاستنجاء يعلم ولده؟ إذا كانت الأم لا تعرف الاستنجاء تعلم ولدها؟ إذا كان الأب لا يعرف الصلاة يعلم ولده؟ لا يعرف الوضوء يعلم ولده؟ هم إذا كان لا يعرف كيف يعلم، فعليه أن يتعلم، وعليه أن يعلم هذا الولد حتى يستفيد، إذا بلغ يكون تحصن بعلم الدين، يعرف ما الواجب وما المحرم، وهذا الواجب كيف يؤدى حتى يكون صحيحا، كيف يعمل هذا الواجب حتى يكون صحيحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يتحفظ من البول، معناه يلوث نفسه بالبول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة يعني يمشي بنقل القول للإفساد بين الناس، يتنقل بين الناس: فلان قال عنك كذا، فلان قال عنك كذا، فلان قال عنك كذا. هذا أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر بالنسبة للمسلمين. أما الكافر ما هو أشد شيء فعله حتى يعذب؟ الكفر لا شك هو يعذب على الذنوب، لكن أشد شيء فعله الكفر. بالنسبة للمسلمين هذا أكثر ما يكون سبباً لعذاب القبر. ثلاثة أشياء: عدم التحفظ من البول والغيبة والنميمة، هذه الأمور الثلاثة، وأكثر الجهال واقعون فيها، بل كثير من الناس واقعون في الغيبة والنميمة، كثير من الناس يقعون فيها. لذلك قال الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. معناه الغيبة انتشرت وفشت بين الناس، كثرت بين الناس، فقال سيدنا أحمد: إنها لا تفسد الصوم، لأن بعض الناس يقولون تفسد الصوم، بعض الناس يركبون حديثا ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم، يا ويلهم الذين يفترون على رسول الله، يا ويلهم، ما أشد ذنبهم إن بقوا على هذا ولم يعف عنهم. هؤلاء الذين يفترون يقولون قال الرسول كذا مما لم يقوله، يقولون الرسول قال الغيبة مفطر على زعمهم، والنميمة مفطر، والكذب مفطر، هذا كذب، لا الغيبة تفطر ولا النميمة تفطر ولا الكذب يفطر ولا ترك الصلاة يفسد الصيام. بعض الناس يقولون إن لم تصلي فلا صيام لك، هذه عبادة مستقلة عن هذه. الصلاة عبادة واجب فرض، والصوم عبادة واجب فرض. إذا واحد صام ولم يصلي أو صلى ولم يصم يقال عنه فعل عبادة واجبة وترك عبادة واجبة، لا يقال ما صحت هذه بسبب ترك هذه، مفهوم؟ وإن ونحن صغارا نسمع من بعض الجهال الصغار الأولاد الصغار يقولون يا صائم بلا صلاة لم عذب حالك بالهوى، على زعمهم يرددون وينتشر فيما بينهم يتناقلون، يقولون يا صائم بلا صلاة لم عذب حالك بالهوى. شو يعني؟ معناه إن صمت ولم تصلي كأنك لم تصم. انتبهوا حتى من حيث الثواب، قال العلماء الذي يصوم ولا يصلي ينقص ثوابه لكن لا يذهب كل ثوابه، لأنه ما ورد في الشرع أن الذي يصوم ولا يصلي يذهب كل ثواب صيامه، ما ورد، إنما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شهد الزور أو عمل به بشهادة الزور لا ثواب له في صيامه، مع أنه أي أكبر ترك الصلاة أكبر، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنقل، هذا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي يشهد شهادة الزور، تعرفون ما معنى الزور؟ الكذب يعني، والذي يعمل بها شهادة الزور هذا لا صيام له من حيث الثواب، ما له أجر، لكن إن صام سقط عنه الفرض، كمان هذا ينبغي بيانه، يوجد فرق بين أن تقبل العبادة من حيث الأجر وبين أن يسقط عنه الفرض لتأديتها. أحيانا الشخص يصلي صلاة بها يكون أدى الفرض الذي عليه، ما عاد مطالبا بأن يصلي هذه الصلاة نفسها مرة أخرى، لكن بلا ثواب، يخرج منها بلا ثواب. كالشخص الذي يصلي بلا خشوع، هذا هل نقول بطلت صلاته ما سقط عنه الفرض؟ لا، نقول صحت صلاته، سقط عنه الفرض، لا يطالب به لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أداه، أدى العبادة الصحيحة، لكن لا ثواب له لأنه لم يخشع. وهكذا في الصوم توجد معاصي مخصوصة وردت، من فعلها هذا صيامه يكون سقط عنه الفرض لكن لا ثواب له، كالشخص الذي يمشي بالنميمة، وكالذي يغتاب الأتقياء، هذا يذهب ثواب صومه، والذي يشهد شهادة الزور، والذي يعمل بها هذا لا ثواب له في صيامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه بقوله هذا عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد يبين الحكم، لأنه بلغني أن رجلا من المشايخ، قال له من المشايخ على المنبر في بعض السنوات الماضية، قال لهم يقول العلماء المفطرات الأكل والشرب، وذكر بعض المفطرات، ثم ماذا قال وهو على المنبر؟ قال وأنا لي ظهر لي مفطر آخر، قال أنا ظهر لي مفطر آخر، الغيبة، قال ظهر لي، من هو هذا الذي يتكلم؟ يعني أنا لا أعرف اسمه الآن، يعني بيسموه مجهول عند الناس، ليس عالما، ليس فقيها، ليس إماما، بعدين العالم يخالف الإجماع؟ العالم الذي هو حق العالم من شأنه هل يخالف الإجماع؟ من شأنه أن لا يخالف الإجماع، من شأنه إذا عرف أن المسألة أجمع العلماء وعلماء الإسلام أجمع المجتهدون عليها أنه لا يخالفهم، وهذه المسألة مجمع عليها، مجمع على هذه المسألة أن الغيبة والنميمة وحتى شهادة الزور هذه الأشياء لا تفسد الصوم. قلنا بعض الذنوب التي ورد في الشرع ذكرها في هذه القضية تذهب ثواب الصوم، مش تبطل الصيام مثل الأكل والشرب، مثل إذا واحد أكل أو شرب. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه نتعلم ونأخذ الأدلة، دعا بعتيب الرطب، هذا اللي نحن نقوله جريد النخل، هذه العروق اللي بتكون بشجرة النخل، عتيب رطب، رطب يعني منه يابس ليس يابسا. ثم صلى الله عليه وسلم شقه نصفين وجعل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. من هنا أخذ العلماء أدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أشياء في هذا الحديث. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل معه حادثة واحدة، المجتهدون يستخرجون من الحادثة 10 أحكام أو يستخرجون 20 حكما أو 14 حكما من حادثة واحدة حصلت للرسول في مجلس واحد مما قال ومما فعل صلى الله عليه وسلم. هو هنا قال وفعل، فاستخرجوا أحكاما. من جملة هذه الأحكام أن هذا العتيب الرطب بما أنه يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن نحن لا نسمع تسبيحه بالعادة، تسبيح هذا التسبيح الذي يسبحه العتيب الرطب من شأننا لا نسمع، إن كشف الله لنا نسمع، إن شاء الله لنا أن نسمع نسمع. حدثنا شيخنا عن امرأة خطية كانت في جهة بعلبك، كانت تخرج إلى الكروم تذكر الله، إلى المحل الذي فيه العنب تذكر الله، تقول الله الله الله، لكن قلبها حاضر ونيتها خالصة. وامرأة صالحة تقية قالت في هذه المرأة التقية، قال فخرجت مرة وصرت أذكر الله تعالى أقول الله الله، فسمعت كروم العنب تقول الله الله الله، لأنها تذكر الله، لكن في العادة نحن لا نسمع، يعني الله أخفى عنا ذلك، لأن هذه الأشياء بعض هذه الأشياء لها تسبيح بلسان المقال نحن لا نسمعه، وكل المخلوقات تسبح بلسان الحال، كل المخلوقات تسبح بلسان الحال. ما معنى تسبح بلسان الحال؟ معناه حالها يشهد أن الذي خلقها ليس مثلها، أن الذي خلقها منزه عن مشابهتها، لا يجوز أن يكون مشابها لا، هذا يقال له لسان الحال، لسان حال كل مخلوق يقول أنا متغير، الذي خلقني لا يجوز أن يكون متغيرا، أنا لي جسم، أنا لي حجم، الذي خلقني لا يجوز أن يكون له جسم ولا يجوز أن يكون له حجم، أنا أتطور من حال إلى حال، الذي خلقني لا يجوز أن يكون متطورا من حال إلى حال، هذا يسمى لسان الحال، يعني لو لم يكن نطقا لكن لسان حال المخلوق هكذا يقول، أنا لي صورة، الذي خلقني المصور لا يجوز أن تكون له صورة، فكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، بعض الأشياء بلسان المقال وبعض الأشياء تسبح بلسان المقال والحال، وبعض الأشياء بلسان الحال، بعض الأشياء تسبح بلسان المقال، وكل شيء لسان حاله يقول كما ذكرت الآن. هنا العلماء نظروا قالوا إذا كان الميت المسلم يستفيد من تسبيح العتيب الرطب الذي هو من الجمادات، حجم من الجمادات ما في روح، النبات حتى لو كان مغروسا في الأرض ليس فيه روح، هذا الذي فيه يقال عنه نماء، نماء ينمو وييبس، ونقول عنهم باللغة العامية نحن نقول عايشة وميتة ما في ضرر، شو يعني عايشة؟ يعني في طاقة تتطور تنمو تنمو، هذا معناه عايشة، لما نقول في عنا عريشة عايشة مثلا شو يعني عايشة؟ ليس معناه فيها روح، لا معناه تنمو فيها نمو، ولما نقول عنا زريعة ميتة شو يعني؟ ليس معناه كان فيها روح وخرج الروح منها، لا معناه ما عاد فيها نمو، النمو الذي يكون في هذا الزرع عادة معت فيها هذا النمو، الأرض الميتة بعد ذلك أحييناها. ما معنى أحييناها؟ جعلنا فيها نباتا فيه نمو، هذا معناه. ليس معناه أن الأرض لا يكون فيها روح، فإذا أدخل فيها الزرع يصير فيها روح في الأرض أو في الزرع يصير فيه روح، لا، هذا الزرع فيه نمو وتوقف عن النمو. فحتى بلغتنا العامية نقول عنا ذريعة عايشة وعنا ذريعة ميتة، ماذا نفهم ونعني من ذلك؟ فيها نمو ومتوقفة عن النمو، لما فيه بس بيقولوا ماتت، ماتت الزريعة، ما فيه ضرر. بس ينبغي أن يعلم أن النبات ليس فيه روح، والدليل على ذلك الإجماع. وقلنا سبق، قلنا إذا أجمع الأئمة على أمر فمعناه لا شك أنه صحيح، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فالدليل على أن النبات لا روح فيه الإجماع، وأنه لو كان فيه روح لحرم علينا أن نكسر شيئا منه، لأنه يكون تعبيدا لذي روح بلا فائدة بلا سبب. أنت وماشي بالبرية تمسك عرق هيك تكسره، تمسك شغلة تكسرها، لما يجي موسم التقليم الأشجار شو بيعمل المزارع؟ ماذا يفعل؟ يأتي بشخص يسموه تشحيل الزريعة. لو كان فيها روح بيقول شو عم يعمل؟ عم بيعذب، يعذب ذا روح. هل يجوز له أن يفعل ذلك لو كان فيها روح أن يعذبها بهذا التقليم؟ في منهم بيستدلوا فيه مش عن دراسة بيعملوه، لا معصية فيها، هذا لا يعد إتلاف المال ولا يعد تعذيب ذي روح بلا سبب. فهي ما فيها روح، فيها نماء وتتوقف عن النماء بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقال العلماء إذا كان المسلم الميت في قبره يستفيد بما فعله الرسول، عرفنا بتسبيح هذا العسير الرطب يستفيد ينتفع، قال الرسول يخفف عنهما، فلأن يستفيد بقراءة المؤمن القرآن وبدعاء المؤمن أولى، لأن المؤمن أفضل من العسير الرطب. المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، المؤمن أفضل من الكعبة وأفضل من الجنة. فإن كان يستفيد الميت المسلم من تسبيح العسير الرطب فلأن يستفيد بتسبيح المؤمن أولى، يعني أظهر هنا ظاهر هذا الأمر. فمن أنكر ذلك يكون مخالفا لهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح. والصحابة كانوا يفعلون، قلنا عن الإمام أحمد كان لا يرى ذلك أن يقرأ على القبر، ثم قال له بعض أصحابه رووا له به الإسناد عن طريق الثقات أن ابن عمر رووا له أثرا عن ابن عمر أنه كان يقرأ القرآن على القبور. فرجع أحمد رضي الله عن قوله وقال للذي نهاه اقرأ القرآن، للذي نهاه عن أن يقرأ قال له اقرأ القرآن. ولو نظرنا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد أن الأنصار كانوا إذا دفنوا الميت جاءوا إليه وقرأوا القرآن عند قبره. هذا كان يحصل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يعمل الصحابي أمرا يتعلق بالدين من أين يكون أتى به؟ مثل عبد الله بن عمر، إما سمعه من الرسول أو فهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو من أين يفعل هذا؟ من أين يأخذ هذا الحكم؟ هو كان عائشا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إما سمع من الرسول، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، بارك الله فيه الآية اللي ذكرناها نحن هكذا الآية، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني جعلنا فيها نباتا ينمو. فالصحابي مثل عبد الله بن عمر أو عمر أو أبي بكر، واحد من هؤلاء الصحابة الأكابر العلماء، من أين يفعل ما يفعل مما يتعلق بالدين إلا أن يكون أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو فهمه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعني داعي لإنكار ذلك الذي ينكر كلامه في غير محله. بعضهم يقول الشافعي قال قراءة القرآن لا تصل للميت. العلماء الشافعية الذين هم أدرى بمذهبه من هؤلاء الذين هم لا يحبون الشافعي في الواقع، إنما يأتون بهذا النقل للتشويش على أهل السنة والجماعة، يقولون الشافعي قال قراءة القرآن للميت لا تصل. قالوا محمول كلامه على ما إذا قرأ القارئ بعيدا عن القبر ولم يدعو، فهذه القراءة لا تصل، لأن أصل العمل بالأصل أنت حين تقرأ هذا العمل من فعله أنت، فهو لك، ويسميه العلماء ملكك من حيث المجال يعني، فهو لك. ما معنى فهو لك؟ أنت الذي عملته، من الذي يثاب عليه؟ أنت. فإذا أردت أحببت أن يكون الثواب لغيرك لابد أن تدعو، لابد أن تقول مقالا، لأن يعني هذا ليس كالحج الذي تفعله بدلا عن غيرك من الميتين، هنا فعلت هذا الفعل عن هذا الميت، وليس كالصوم الذي يصام عن الميت الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ليس من باب الإجزام يعني، إذا أراد وليه أن يصوم عنه يجوز له أن يصوم عنه، أن يتحمل الصوم عنه. مثلا مات أبوك وأنت تعرف أن عليه صياما لم يصومه من رمضان، يجوز لك، لا يلزمك، يجوز لك، وهذا إحسان وفيه ثواب، أن تصوم عنه. يعني جازت النيابة في الصوم عن الميت بكلام الرسول، هذا عرفناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جازت النيابة بالحج عن الغير أيضا عرفناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أتيت في أحوال مخصوصة في أحكام بهذا، ليس مطلقا يعني. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته، قالت له: إن أبي رجل كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ يعني صار من كبر السن حتى لو أراد أن يركب على الراحلة لا يستمسك، ما بيهدي يعني، لا يستطيع أن يصل بأداء أعمال الحج. سألت الرسول: أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. معناه يجوز أن تنوب عنه في هذا، وهذا بعد عائش. وكذلك الميت، الميت أيضا يحج عنه كما هو معروف، لكن قد لا يعرف بعض الناس هذا. أما إن كان قادرا بنفسه يحج عنه، لا، لا يحج عنه. لكن هنا كيف صحت هذه النيابة؟ الشرع. وهناك كيف صح أن يصوم الابن مثلا عن أبيه الذي مات وعليه صوم؟ الشرع، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يطلق القول بأنه لا يصح أن يفعل الشخص أي فعل من العبادات يكون فيه نابع عن غيره بهذا الفعل، لا يصح إطلاق القول بذلك، هذا يعرف من الشرع. طيب هنا النظر، هنا انتبهوا لهذا، هذا الذي حج عن غيره، من الذي حج؟ هذا الغير أم الذي حج هو حج؟ هو حج. كيف صح أن يكون نائبا عنه ويكتب الثواب لذاك؟ بالشرع عرفنا، معناه أن هذا الشخص استفاد من عمل غيره، ومعناه أن الذي صام عنه وليه استفاد هذا الذي صيم عنه من صيام وليه، يعني ليس من عمل هو عمله، ليس هو الذي صام، وليه صام عنه استفاد. لو كان لا يستفيد يقول الرسول صام عنه وليه؟ لما يموت الميت ويؤتى به ويصلى عليه، من الذي صلى عليه؟ هو صلى على نفسه أم غيره صلى عليه؟ غيره صلى عليه، معناه استفاد من عمل عمله غيره. صلاة الجنازة لا أعرف شخصا ينكرها من الذين يقولون عن أنفسهم نحن من المسلمين، مر عليكم؟ أنا ما مر علي أن يقول ما في صلاة جنازة. صلاة الجنازة فيها دليل أنه يستفيد الميت من عمل غيره بإذن الله، من طاعة عملها غيره بإذن الله. فإذا أردت قال الإمام الشافعي، شو بتقوله؟ أهل مذهبه قالوا كلامه محمول على ما إذا قرأ القرآن بعيدا من القبر، أن هنا لا يصل إلا إذا دعا. ودليلنا على مشروعية هذا الدعاء للميت قول الرسول، الحديث الذي رواه البخاري: يا عائشة لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوه. يعني يجوز أن يدعى لهذا الشخص وقد مات. فتطابق هنا هذه الأدلة مع بعضها، ويعلم أن هؤلاء المبتدعة إنما هم يشوشون على المسلمين هذا عمل غير الميت، واستفاد منه الميت بإذن الله. هم ماذا يفعلون أيضا للتشويش على المسلمين؟ كما قلت لكم، يأتون بالنص القرآني والحديثي ويضعونه في غير محله. يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم، هذا الحديث صحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما الرسول ماذا قال في هذا الحديث؟ انظروا إلى لفظ الحديث، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره؟ هل قال؟ لا، ما قال. ماذا قال الرسول؟ انقطع عمله. الرسول يتكلم في الحديث عن عمل الشخص، إذا واحد مات بموته انقطع عمله، يعني الذي هو كان يعمله انقطع. هل هو يعمل الآن في الفضل والأعمال التكليفية؟ لا، انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث لما ذكرها الرسول؟ لأنه هو كان سببا فيها، لذلك ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، هذه هو السبب فيها، هو عملها. واحد بنى مسجدا لله تعالى، هذه صدقة جارية تبقى ترفعه لو مات، من فعل هذه؟ هو، هذا الشخص هو فعلها. أو علم ينتفع به، من عمل هذا العلم؟ ألفه في مؤلف أو علمه للناس فصار يتداول ويتناقل ويعلم، هو عمله. أو ولد صالح يدعو له، هو كان سببا في هذا الولد الصالح، علمه وأدبه وفقهه حتى صار صالحا وصار يدعو له، فهو كان سببا في ذلك. لكن الجواب على كلامهم، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره؟ ما قال. والدليل على أنه لا ينقطع صلاة الجنازة، يعني لو لم تستحضر إلا هذه يكفي. صلاة الجنازة هي ليست عمل الميت وتنفع الميت، وإلا لما تفعل هذه الصلاة؟ ثم يأتون بنص قرآني يقولون الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله قال ذلك، لكن ليس معناه ما توهمون الناس. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل في الآية أن الإنسان إذا مات لا ينفع سعي غيره؟ لا، في الآية إذا مات الإنسان لا ينفع سعي غيره؟ لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما هذا؟ نفي ملك الإنسان لسعي غيره، معناه ما يعمله الإنسان من سعي نفسه ملك له، الملك المجازي الذي تحدثنا عنه. أما ما فعله غيره، ما كان سعي غيره، ليس ملكا له، فيكون استفادته منه بمحض تفضل من الله، وهو ليس سببا فيه. وانتفاعه مما فعل هو كان سببا فيه، والفضل لله سبحانه وتعالى. فالشرف ذاك ما كان سببا فيه بالمرة بمحض تفضل من الله تعالى. فأولا ينظر إلى النص، إلى نص الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس فيها لا ينتفع الإنسان بسعي غيره، ما فيها، ما فيها هذا. وإلا شو معنى لو كان لم يموت الشخص؟ شو معنى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: أشركنا يا أخي في دعائك، لما أذن له في العمرة، هل يطلب منه شيئا لا منفعة فيه؟ إن دعا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس يستفيد الرسول ولو كان هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن يستفيد. هذه الفائدة التي تحصل له من سعي نفسه أم من سعي غيره؟ ما معروف فيما بيننا كل واحد منا يقول لأخي ادعو الله لي عادة، إذا دعا له هذه من سعيك أم من سعي غيرك؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك يقول آمين ولك مثل ذلك؟ هذا الذي دعا، أليس يستفيد الذي دعا له بإذن الله تبارك وتعالى؟ الاستفادة التي استفادها المدعو له، هذه الاستفادة من سعيه أم من سعي غيره؟ الرسول ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم الملك يدعو له يقول آمين، يؤمن على دعائه ويقول ولك، يعني أيضا هو دعا له، يكون دعا له الملك، يكون دعا له. هذه الاستفادة التي تحصل له من الملك، هذا سعي نفسه أم من سعي غيره؟ كل هذا ليس من سعيه، بل هو من سعي غيره. فإذا المقرر أن الميت المسلم يستفيد بإذن الله تعالى، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة السلف والخلف. من دعاء غيره له من المسلمين أو استغفارهم له أو قراءة القرآن عند قبره أو بعيدا عن قبره مع الدعاء اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. لكن المشوشون المبتدعة هم المبتدعة يشوشون على المسلمين إلى حد أنهم لو واحد في الجنازة أظن مر عليكم لأنه مر علينا أكثر من مرة ماشيين في الجنازة ماذا من عادة الناس في هذه الأيام أن يقولوا وحد الله ما معنى وحد الله قولوا لا إله إلا الله ما هي لا إله إلا الله أحسن الحسنات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المبتدعة سمع منهم يقول لا يجوز يقولون لا يجوز لا تقول وحد الله الرسول ما قال وحد الله الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه يعني في كل أحيانه كان يذكر الله وهو جالس يذكر الله وهو مستلقٍ يذكر الله وهو يمشي يذكر الله ومن أحواله صلى الله عليه وسلم المشي في الجنازة فماذا كان يفعل في الجنازة؟ يذكر الله هذا معنى هذا الحديث الذي ورد فبعضهم ماذا يقول لك بس يعني لما ترفع صوتك بالتهليل ننظر ماذا قال العلماء ليس المبتدعة العلماء قالوا ينظر إن كان هؤلاء الناس إذا ذكروا الله تعالى سرا لا يوجد من بينهم من يعمل المعاصي من يغتاب مثلا فيذكر الله سرا في المشي في الجنازة لأنه هذا الأحسن أن يكون هناك هدوء وذكر مع الإسرار ليس بالجهل أما إذا علم أن بعض الناس يقعون في الغيبة وكان الجهر بالذكر يقطعهم عنها فالأحسن أن يجهر بالذكر لأنه يكون سببا لقطعهم عن معصية الغيبة ألا تعرفون أن بعض الناس وأظنكم تعرفون وهم يمشون في جنازة شخص يغتابونه تعرفونها أحيانا يكونون في بيته ويغتابونه يقولوا الزلمة شو كان ظالم شو كان فاحش بس الله ما بدنا نحكي عليه مية الله يكون عاطين في بيته يأتون ينالونه بألسنتهم ثم ماذا يقولون الله خلاص مية الزلمة ما بدنا نحكي عليه بعد ما يكونوا قالوا عنه ما قالوا هذا معروف بسبب الجهل وبسبب قلة التقوى لأنهم لا يتعلمون لا يعرفون شو هو الحرام شو هو الحلال يقول لك عم نحكي عم نستلع ما فينا نحكي بدك يا لما نحكي احكي لهم ما هو حق قل ما هو حق اذكر الله علم الناس العقيدة فلتستعملوا ألسنتكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في الغيبة والنميمة وليس في الكلام الذي لا خير فيه ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن قال النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر العلماء مطلقة العلماء استحبوا حتى هو النووي نفسه ينقل عن الشافعي أنه قال يستحب قراءة القرآن عند القبر وقال الشافعي ولو قرئ القرآن كله كان حسنا هذا كلام الشافعي الذي يقوله عنه الحافظ النووي يقول لو قرئ القرآن كله كان حسنا لأن قراءة القرآن خير طاعة حسنات والمؤمن يستفيد من هذا الخير عند قبره الاستغفار يستفيد منه الدعاء يستفيد منه لا يستفيد من حكاية القصص بلغني عن بعض الناس واحد ماتت زوجته هنا في لبنان يحبها كثيرا فكان يأتي قبرها كل يوم ويحدثها بما حصل معه في هذا اليوم ليس حراما لكن أي فائدة تستفيدها من هذا وسأل هل تسمعني الجواب قد تسمعك لكن هل تستفيد من هذا في الدنيا كانت تستأنس بهذا الكلام الآن أنسها بطاعة الله بالاستغفار لها الدعاء لها يعني لو سمعتك لو كانت تستطيع أن تقول لك اذكر الله أو اقرأ القرآن أو ادعو الله لي لقالت لك لو كان يسر لها ذلك فهذا صحيح ليس حراما لكن هل فيه خير أن يحدثها من محبته بما جرى له وما أكل وماذا فعل في الصباح انظروا إلى موافقة الشرع، انظروا إلى ما هو خير، إلى ما هو أحسن. لأن بعض الناس يفعلون، يذهبون إلى القبر يا أمي اشتقتل لك، ماذا تستفيد أمك إن قلت لا اشتقت لك؟ هنا في الدنيا تحب ذلك، وإن نويت لله فيه حسنة. نتكلم بعد الموت، بعد الموت رسول الله اشتقتل لك، قل اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمها، اللهم وسع عليها قبرها، اللهم احسن إليها كما احسنت إلي، ونحو ذلك من الكلام الطيب. هذا الذي هي تحبه، هذا الذي يحبه الميت منك. واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين الذي ذكرناه منذ قليل، وقالوا إذا وصل النفع إلى الميت لتسبيحه مع حال رطوبتهما، فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى. هذا الكلام ظاهر صحيح عند من فتح الله على قلبه يتيسر له، فإن قراءة القرآن من إنسان يعني المؤمن أعظم وأنفع من التسبيح من عود. وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة، فالميت كذلك. يا ناس حصل ضرر لهم قرأ لهم القرآن فانتفعوا. حدثنا شيخنا رضي الله عنه في حياته قال الآن قلت البركة، وسبب ذلك أن الناس يأكلون الحرام لا يبالون. منذ 80 سنة في بلدنا كان الشخص إذا مرض مهما كان المرض شديدا يأتيه 40 من الطيبين فيقرؤون عنده سورة ياسين فيتعافى مهما كان المرض. قال الشيخ رحمه الله الآن قل هذا، خف هذا السخ، بسبب أنهم لا يتتبعون الحلال، يأكلون الحرام لا يبالون. قال والدي رحمه الله كان رجل منظور في بلدنا، رجل منظور يعني له شأن عند الناس، أصيب بمرض بحيث ربط بالحديد، ربط بالحديد. قال فذهب والدي ومعه بقية 40، يعني ذهب إليه 40 بما فيهم والد الشيخ. والد الشيخ شيخنا قال كان شيخا خفيا يعني من الصالحين الأخفياء، وقال أقرأني في صغري في الفقه الشافعي. من صغره الله يسر له عن يد والده وعن يد غيره من المشايخ. قال قال والدي لما قرأنا سورة ياسين، 40 قرأوا سورة ياسين قراءة صحيحة، يتتبعون الحلال، يقصدون مرضاة الله. قال الشخص تعافى فورا. قال لما نظر استحى، لما نظر إلى الحديث وقد ربط بالحديث استحى خجلا لأنه من المنظورين، لكن تعافى فورا، ذهب عنه المرض هذا الذي كان به. فلو واحد يتتبع الحلال تزيد البركة ويظهر السر أكثر، لكن الحرام الآن سرى وفشى بين الناس، سرى وفشى بين الناس. ورد في الحديث يأتي زمان إن لم يأكل الشخص الحرام يصيبه غباره، يعني حتى لو واحد الآن من الظلمات وانتشار الفساد في المعاملات والعقود وانتشار الحرام، لو واحد يضيعه من الحرام الغبار يصيبه، غبار الحرام يصيبه من كثرته، من كثرة ما فشى بين الناس. يقول شيخنا رحمه الله هذا في الشرح على هذا الكلام، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث صححه ابن حبان، كنا تكلمنا عن هذا الحديث لمزيد من المعلومات فيه. وسكت عليه أبو داود الحافظ أبو داود فهو حسن، وذكرنا في الدرس في درس المضى أن الحسن قال بعض العلماء هو الصحيح، وقال بعض أخو الصحيح، وحسنه حافظ السيوطي. عم نحكي حفاظ ابن حبان صححه، حسنه حافظ السيوطي، سكت عنه أبو داود فهو حسن. قال أحمد بن محمد المروزي سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر، قلتلكم كان أنكر على شخص ثم روى له بعض أصحابه أثرا بإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ القرآن عند القبر، فأقر الشخص قال له قرأ القرآن. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم، يعني يجعل هذا لأهل المقابر لأنه واقف على القبر مثلا، فيقول اللهم اجعل ثواب هذا لكل أهل هذه المقبرة من المسلمين. وذكرت لكم حديث البخاري هذا احفظوه، أن الرسول قال لعائشة لو كان ذاتي وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت. يعني الأدلة فضوها بهذه النية التي قلتها لكم، ليش نصرة عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة، فهذا يدخل في الجهاد. نرجع لما قلت إن شاء الله، كل يوم نقرأ منه من الأسئلة التي كانت تسأل شيخنا في حياته ويجيب عليها. سئل الشيخ رحمه الله: إذا كان على الشخص قضاء صلوات هو يحاول أن يقضي، يصرف جزءا قليلا من وقته يوميا لقضاء هذه الصلوات، يعني هون عم يسأل عن شخص عليه قضاء صلوات فاتته بالعذر ولا يملأ كل الوقت بقضاء الصلوات، يسأل هل له أن يقوم بسنن كقراءة الورد وزيارة المريض وأن يقوم بتعليم أولاد المسلمين في مدرسة الثقافة؟ يعني يسأل العمل هو واجب، لأن تعليم أولاد المسلمين اليوم حتى لا يعلموا من قبل أهل الفساد يجب أن يعلم أولاد المسلمين وأن يحفظ أولاد المسلمين بهذا، وأن يصحح بذلك النية لله تعالى، كأن مثلا يحفظ في متن الأربعين النووية وهو عليه قضاء وينوي، هل له يعني أن ينوي بفعله هذا لله تعالى؟ هل له أن يفعل ذلك؟ يعني السؤال يحاول هو يفكر من جميع الجهات. قال الشيخ رحمه الله: له أن يصرف بعض وقته للواجبات من تعليم علم الدين والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ونحو ذلك، أما أن يصرف وقته للنوافل لا يجوز له، يعني لا لورد الطريقة ولا لغير ذلك من الأذكار، يترك الفرض ويشتغل بالنفل لا يجوز له ذلك، مثل ما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني لا يوافق الصواب. فإذا هذا هو الجواب، إن كان صرف بعض الوقت لبعض الواجبات كتعليم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز له ذلك، أما أن يقطع وقته في النوافل ويترك قضاء الصلاة التي هي واجبة عليه هذا لا يجوز له ذلك. لكن أريد أيضا أن تعلموا مسألة، وهي أن هذا الشخص لو قصر في أداء القضاء، يعني كان يصرف وقتا قليلا في القضاء لكن لا يملأ كل الوقت الفراغ في القضاء، وصار يذكر الله تعالى ولم يقل أفعل الذكر بدل القضاء، له ثواب على الذكر، عليه إثم أنه أخر القضاء بالعذر، وله ثواب على فعل هذا الذكر، لكن إن صلى نافلة لا ثواب له، لأنه كان يستطيع بالنية فقط أن تكون قضاء، كيف يصلي نافلة وعليه قضاء صلوات فاتته بالعذر حتى تميز بين هذا وهذا؟ يعني بين المسألتين، واضحة مفهومة؟ يسأل السائل: ما حكم شخص قال عن فلان أنه إذا أخطأت معه يغفر أن لك، إذا أخطأت معه يغفر لك، يريد يسامحك؟ قال الشيخ رحمه الله: ما فيه ضرر، يعني إذا قلت فلان يغفر لفلان ما فيه ضرر، إنما الممنوع أن يقال عن غير الله تعالى إنه يغفر الذنب، غافر الذنب هو الله، غفار الذنوب هو الله، أما فلان يغفر من يعامله بمعنى يسامحه لا يعاقبه لمن يعامله ما فيه ضرر، يعني فينا نقول فلان يغفر لفلان بمعنى يسامح ولا يعاقب، لكن لا نقول فلان هو غافر الذنب أو غفار الذنوب، غافر الذنب هو الله، غفار الذنوب هو الله. سأل أحدهم: ما معنى الجنتان التي وردت في القرآن الكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ قال الشيخ رحمه الله: هناك جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، الله يرزقنا ذلك. يعني الجنة ليست مكانا واحدا ضيقا، لا، هي جنان كثيرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة مات ولدها في القتال مع المسلمين في سبيل الله، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن كان ابني في الجنة إلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها الرسول: أهبلت؟ يعني أذهب عقلك؟ هذا ما في شكل ولا تب، معنى كلام الرسول أذهب عقلك، إنها جنان كثيرة، فإن ابنك في الفردوس الأعلى، إن ليست مكانا واحدا ضيقا، جنان كثيرة، وإن ابنك بشرها بوضع ابنها في حالة ابنها، أعطاها البشارة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، الله يرزقكم من الفردوس الأعلى. قال السائل: هل يوجد قول إن فاطمة أفضل نساء العالمين؟ قال الشيخ رحمه الله: روى الحافظ بن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت محمد، ثم خديجة بنت خويلد، ثم آسية بنت مزاحم. من هذا الحديث يؤخذ أن تفضيل فاطمة على الإطلاق قول مرجوح، أي قول ضعيف، وأما خديجة فقد ورد في فضلها أحاديث، منها حديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب في الجنة. قالت: يا رسول الله، قالت: قلت: أمن هذا القصب؟ لأنه أنت وأنا قبل ما نتعلم إذا سمعنا كلمة قصب ما بيروح بيننا القصب المعروف. قالت: قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، بل من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. هو حديث ثابت الإسناد صحيح. معنى الحديث أنها الآن هناك روحها في هذا البيت الذي في الجنة الذي هو من القصب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو من هذا القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. ويحتمل أن يكون جسمها محفوظا في قبرها، لأن الولي وإن كان وليا عاليا من حيث الدرجة قد يلى جسمه في القبر، لكن روحه بعد ذلك الجسد إلى الجنة يذهب، روحه يعيش هناك إلى يوم القيامة، وقد يحفظ جسمه، قد يحفظ جسم الولي وقد تأكله الأرض دون أن يتأذى، دون أن يتألم، دون أن يتعذب. ويحتمل أن يكون جسمها محفوظا في قبرها لم تأكله الأرض، لكن الروح في ذلك البيت الذي في الجنة، لأن كثيرا من الأولياء والصالحات من النساء حفظ الله أجسامهم من البدع. بعض العلماء، الشيخ أبو الله رحمه الله بعد الجواب على هذا السؤال رجع إلى ما سئل عنه قبل هذا، قال: بعض العلماء قالوا فاطمة أفضل نساء العالمين على الإطلاق، يعني ما في ضرر إذا واحد قال هذا، ما يصير بينك وبينه مشكل لأنه قال هذا، لكن هذا الحديث الذي ذكره رواه الحافظ بن عبد البر يؤيد القول بأن مريم بنت عمران هي أفضل النساء على الإطلاق. قال الشيخ رحمه الله: الجسد لما يفارقه الروح أول ما يموت الإنسان، الجسد ليس فيه شعور باللذة ولا بالألم، إنما الروح هو الذي يلتذ أو يتمتع أو يتألم إلى أن يعود الروح إلى الجسد، عندئذ يشتركان بالنعم أو في الألم، الله ينجينا. أما الذين لا يأكل التراب أجسادهم كالشهداء والأنبياء وبعض الأولياء الذين حفظ الله أجسادهم من البلاء، هؤلاء يحسون بأرواحهم باللذة، وأجسامهم يصل إليها أثر تلك اللذة، هذا في الشهداء، يعني الشريف أول ما يقبض روحه فورا يؤخذ هذا الروح إلى الجنة، روحه يصعد به إلى الجنة، وجسمه لا يتطرق إليه البلع مهما مر عليه من السنين، لا يتطرق إليه البلع، يبقى كما هو طريا والدم يجري فيه في العروق، يعني لو واحد جثه مسه يجده حارا كأنه إنسان حي، لو أمسكه يجده كأنه إنسان حي طري، يجده طريا، حتى في بعض البلاد هكذا الشخص توفي كانت له منزلة، ثم بعد أن دفن بمدة لما فتح القبر وجد كما هو، فهؤلاء الذين وجدوه كما هو جثوه أمسكوا به، فوجدوه طريا وفيه حرارة، فجاءوا بالطبيب، قالوا هذا حي، الظاهر أنه حي، جاءوا بالطبيب ليتأكدوا أنه ميت قد مات. فهذا الشهيد بسبب النعيم الحاصل للروح في الجنة، الله يرزقنا ذلك، يصل أثر هذا النعيم من هناك إلى جسمي فيبقى طريا. الآن الشمس كم بعدها عنا؟ الله أعلم. حرارتها أليس تصل إلينا ونستفيد منها مع بعدها الشاسع، بيننا وبينها مسافة بعيدة. والشهيد مع بعد روحه عن جسمه، الله يوصل أثر هذا النعيم الحاصل له للروح إلى الجسد فيبقى طريا ويبقى كما هو. الأرض لا تأكله ولا تتسلط عليه هوام الأرض، والله قادر على كل شيء. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان وارزقنا مقام الإحسان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية ليلة القدر وبرؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نهل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يقول السائل: امرأة عقدها إلى أبي حنيفة وزوجها يغيب عن زوجته ولا يحدثها طوال شهر رمضان، وتسأل عن زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تابعة للنفقة، النفقة الزوجة على الزوج، نفقة الزوجة على الزوج، وزكاة الفطرة تلحق بأن النفقة، فهو يلزمه أن يدفع عنها، هي لا يلزمها